عمل بدل تطبق.
يقول المؤلف حفظه الله الفصل الثاني العبادة واتخاذ الشرك بها. الفصل الأول تعريف العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقيل هي فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. العبادة تتضمن غاية الجود لله بغاية المحبة له. المطلب الثاني شرطان العبادة. الأول الإخلاص وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه. الثاني موافقة شرع الله وذلك أن تكون العبادة موافقة لشرع الله في وقتها وصفتها وجنسها وسببها وعددها ومكانها وزمانها. المطلب الثالث أنواع العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بتعريف العقيدة والتوحيد والشرك بنوعيه، الشرك الأصغر والأكبر والفرق بين الشرك والكفر وأنواع الكفر، وأيضا ما يتعلق بأساس العقيدة ومصادرها وكيف تفهم نصوص العقيدة. أما هذا المجلس فسنتكلم بإذن الله عز وجل عن موضوع مهم جدا، وهو ما يتعلق بأنواع العبادة وما يتعلق بأنواع العبادة وكيف يكون أو متى يكون صرفها لغير الله عز وجل شركا، وهل هو شرك أكبر أو أصغر، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، كل ما نهى الله عز وجل عنه فتركه عبادة. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، إكرام الجار عبادة، إكرام الضيف عبادة، حضور مجلس العلم عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. حسن العشرة مع الزوجة عبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فالعبادة ليست محصورة على الصلاة أو الصيام، بل هي اسم جامع. كما في تعريف العبادة. فنفهم أن العبادة اسم جامع كما ذكرنا، قراءة القرآن عبادة، قراءة كتب العلم عبادة، الصدق عبادة، الوفاء بالعهود والعقود عبادة. لا، وهذه العبادة أيها الأحبة اشترط لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عبادة تتعبدها لا بد فيها من هذين الشرطين: تكون خالصة، لا تقصد بذلك رياء الناس ولا سمعتهم ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. علق قلبك بالله عز وجل دائما وأبدا، لا يلتفت قلبك أثناء عمل العبادة إلى غير الله عز وجل. وأيضا أن تكون العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعت في البدعة كما سيأتي. نعم.
المطلب الثالث أنواع العبادة: ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهي أنواع. أنواع الأول الأدعاء، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء عبادة، وهو مطلق التعبد كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. ودعاء غير الله أقسام: القسم الأول شرك أكبر وله صور. أولا أن يكون المطلوب لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مثل أن يطلب من أحد إنزال الغيث وغفران الذنوب وغير ذلك، فهذا شرك أكبر. ثانيا في طريقة الطلب، بأن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة أو برغبة ورهبة لا تصرف إلا لله، فهذا شرك أكبر. ثالثا أن يكون البذل بعيدا عن الداعي، فإن الدعاء
الدعاء أيها الأحبة عبادات، من أجل العبادات وأفضل القربات. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ عن عبادة، فسماه عبادة. فالدعاء عبادة، الأصل صرفه لله عز وجل، وأن المسلم لا يدعو غير الله عز وجل. إذا دعا غير الله عز وجل، سأله، طلب منه، قد يكون شركا أكبر وقد لا يكون شركا. هنا بينا ما هو الشرك وما ليس بشرك. قد يكون شركا أكبر، قد لا يكون. فإذا القسم الأول، إذا دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، حكم ماذا؟ شرك أكبر. دعا المخلوق أن يجري السحاب، أن ينزل الغيث، أن يدخله الجنة، أن يعيذه من النار، أن يرزقه الولد، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يدعو غير الله عز وجل بكمال محبة وذل ورغبة ورهبة لا تكون إلا لله، لأن الذل والرغبة والرهبة هذه عبادات يجب أن تصرف لله. فإذا دعاه مع التذلل له، الذل هذا نوع من أنواع العبادة. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العشق نوع من الشرك. لماذا؟ العشق هو شدة المحبة، وهذا يولد نوع من التذلل للمحبوب. فالتذلل للمحبوب هذا نوع من أنواع الشرك، لأن الذل عبادة يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. هذا سيأتينا إن شاء الله في أقسام المحبة الآن. فدعاء غير الله بكمال حب أو ذل أو رهبة ورهبة لا تكون إلا لله، هذا شرك أكبر.
القسم الثالث دعاء الغائبين، يدعو الغائب، يا حسين، يا عيدروس، يا بدوي، إذا وقع في قربة أو شدة، شرك أكبر. لماذا؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله. اتساع السمع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع القريب والبعيد، يسمع السر وأخفى من السر، يسمع العلن والسر. فكونه يعتقد أن المدعو وهو بعيد يسمعه، هذا شرك أكبر، لأنه صرف خصيصة من خصائص الخالق المخلوق. كما تقدم أن ذكرنا في ضابط الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. نعم، هذه ثلاثة. نعم،
ثالثا أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي فإن دعاء مثل هذا شرك أكبر. رابعا أن يدعو غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله. خامسا،
طيب هذا القسم الرابع، إذا دعا غير الله وهو ولو كان يقدر عليه، ولو كان يقدر عليه، إذا اعتقد أنه يستقل بإيجاده دون الله، لأنه لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا بإذن الله ومشيئته الكونية القدرية، لا يمكن، إن كل شيء خلقناه بقدر. أنا أدعو الشيخ أن يعطيني هذا الكوب، هذا ليس شركا، لكن إذا اعتقدت أنه يستطيع أن يستقل بمناولة هذا الكوب دون الله عز وجل، ها؟ يكون ماذا؟ شركا أكبر، لأنه لا يمكن أن يكون شيء في الكون إلا بإذن الله ومشيئته الكونية القدرية.
خامسا، أن يطلب من الميت شفاء مريضه.
هذا القسم الخامس من أقسام الشرك، أقسام الدعاء الذي يكون شرك أكبر، يذهب إلى الضريح أو يذهب إلى القبر ويسأله، أسألك أن تشفي مريضي، أسألك أن ترزقني الزواج من فلانة، أسألك أن ترزقني مالا ونحو ذلك، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق. كيف صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق؟ ودعا ميت، لأن الميت هذا انقطعت عنه أسباب المباشرة الحسية، ما يمكن أن يباشر خلاص الآن. فأنت إذا دعوته طلبت منه، حتى لو قلت أعطني هذا الكوب للميت، لو كان حي يقدر عليه، لكن الميت الآن ما يقدر، انقطعت عنه أسباب المباشرة الحسية. الذي يعطي وينفع ويضر دون أن يباشر الأسباب من هو؟ الله. أنت إذا اعتقدت أن هذا الميت يستطيع أنه يعطيك، اعتقدت أنه مثل الله يعطي وينفع دون أن يباشر، هكذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. أما الميت ما يمكن، لابد أن يباشر، انقطعت عنه أسباب المباشرة. لما انقطعت عنه أسباب المباشرة الآن، اعتقدت أنه ينفع مثل الله سبحانه وتعالى، ينفع دون أن يباشر، ها؟ الأسباب، لأن الأسباب الآن انقطعت عنه، ما يمكن. فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ ها؟ شرك أكبر. نعم.
أن يطلب من الميت شفاء مريضه وكشف السوء عنه ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني بدعي، وهو الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره أو بذات مخلوق من نبي وغيره ويأتي. القسم الثالث طلب الحي من الميت.
طيب هذا القسم من أقسام الدعاء بدعي، دعاء بدعي. التوسل بالتوسلات غير الشرعية، اللهم أني أسألك بجاه نبيك، اللهم أني أسألك بذات جبريل، اللهم أني أسألك بعمل فلان، اللهم أني أسألك بصلاة فلان، أو أسألك بميكائيل، هذا كله بدع، توسلات بدعية. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في التوسلات، رسالة جيدة. والتوسلات يعني الخلاصة في التوسلات ستأتينا إن شاء الله. الدعاء عبادة، إذا رفعت تدعو الله عز وجل، توسل إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة. التوسلات المشروعة النوع الأول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إني أسألك يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا من على كل شيء قدير، يا من بكل شيء عليم، أن تغفر لي، أن تشفيني، أن إلى آخره. هذا النوع الأول. النوع الثاني ها؟ أيوة، تتوسل بأعمالك أنت. أما التوسل بعمل زيد وبكر هذا توسل بدعي، تقول اللهم إني أسألك بصلاتي، بدعوتي، بأمري بالمعروف، أسألك بصدقتي، ببري، بصلة، اغفر لي، ارحمني. النوع الثالث تتوسل بذكر حالك، اللهم إنك إني مريض، اللهم إني مريض فاشفني، تعرف مرضي يا الله اشفني، اللهم إني فقير أغنني، اللهم إني جاهل علمني. الله عز وجل قال عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير هو موسى عليه الصلاة والسلام، توسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير ومن أولي العزم. النوع الرابع أن تتوسل إلى الله عز وجل بذكر نعمه عليك وعلى غيرك، اللهم كما أعطيتني سيارة فأعطني زوجة، اللهم كما علمتني الفقه علمني التوحيد، اللهم كما أعطيت فلانا أعطني. تتوسل بذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك وعلى غيرك. أيضا النوع الخامس التوسل بذكر ما وعد الله عز وجل به عباده من إجابة دعائهم، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا. السادس ها؟ كيف؟ كيف؟ نعم، طلب الدعاء أحسن، يعني كونك تطلب من غيرك أن يدعو لك، يعني ادعو لنا رجل صالح، ادعو لنا. وهذه موضع خلاف، فبعض العلماء جازها، بعض العلماء قال الدعاء عبادة، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وابن تيمية فصل قال: إذا كان طالب الدعاء يريد نفع الداعي، لأنه إذا دعا لك هناك ملك يقول ولك بمثل، فهذا جائز. على كل حال الأمر واسع، يعني الأمر في هذا واسع، لأن ما دام ثبتت السنة بطلب الدعاء كما في قصة أويس القرني وحديث عمر وإلى آخره، الأمر واسع. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان يقصد ماذا؟ نفع الداعي. نعم، فهذا يقول هذا جائز. نعم.
القسم الثالث طلب الحي من الميت أن يشفع له عند الله عز وجل، فقيل هو شرك أكبر وقيل هو بدعة.
يعني هنا أن ذهبت للميت ما طلبت منه أن يغفر لك، ما طلبت منه أن يرزقك، ما طلبت منه أن يشفي مرضك، وإنما طلبت منه أن يشفع لك عند الله. اشفع لي يا فلان إن الله يغفر لي، إن الله يدخل الجنة. فهذا أكثر أهل العلم على أنه شرك أكبر، يقولون أن طلب الشفاعة نفس طلب الشفاعة عبادة، لا تطلبها العبادة، صرفت العبادة لغير الله عز وجل. وبعض العلماء قال لا، هو ما صرف عبادة، هذا بدعة أو شرك أصغر، وإنما نعم هو ما صرف العبادة، وإنما طلب من الله سبحانه وتعالى، طلب من هذا الميت أن يشفع له عند الله عز وجل. على كل حال الأحوط المسلم أن يترك ذلك.
التوسل هو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سببا في قبول دعائه. والتوسل ينقسم إلى قسمين، الأول التوسل المشروع وهو أنواع، أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلا بإجابة دعاء الداعي، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بما من به على عباده من نعم، رابعا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة، خامسا أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وأنه محتاج إلى رحمة الله، سادسا التوسل بدعاء الصالحين الرجاء أن يستجيب الله دعاءهم إذا كان قصد الطالب نفع الداعي بدعاء الملك له. القسم الثاني التوسل الممنوع وله أمثلة، أولا أن يتوسل إلى الله بذات نبي أو عبد صالح أو الكعبة ونحوها، ثانيا أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها،
يعني اللهم أن يسألك بذات نبيك أو بحق نبيك أو بذات جبريل أو بحق جبريل أو بذات عمر أو أبي بكر، كل هذه توسلات بدعية، توسلات المشروعة للسبعة. نعم.
ثانيا أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها، أو أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك، ثالثا أن يتوسل بأسماء الشياطين أو بالألفاظ الشركية ونحو ذلك. النوع الثاني الاستعانة وهي طلب العون. النوع الثالث
الاستعانة أيها الأحبة، إحنا ذكرنا الدعاء وذكرنا أقسام الدعاء، الأقسام الشركية والأقسام البدعية، ما قيل في الدعاء يقال في الاستعانة، لأن الاستعانة هي نوع من أنواع الدعاء، طلب العون، نعم طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، ما قيل في الاستعانة في الاستغاثة يقال. فالاستعانة بالبعيد تطلب العون من البعيد حكم ماذا؟ ها؟ شرك أكبر. الاستعانة بالميت شرك أكبر، وهكذا، يعني ما قيل من الاستعانة والاستغاثة من الأقسام السابقة، ما قيل في الدعاء يقال أيضا في أي شيء.
حسن. نعم. النوع الثالث الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. النوع الرابع الاستعاذة وهو الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة عبادات وحكمها حكم الدعاء كما تقدم تفصيله. النوع الخامس المحبة وهي عبادة يجب أن تصرف لله. والإيمان قول وعمل وتصديق، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الأعمال المحبة. والمحبة أقسام، الأولى محبة الله جل جلاله وهي من أعظم العبادات، الثاني المحبة لله وفي الله وهذه تشمل كل ما يحبه الله.
نعم. المحبة عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فهي عبادة جليلة. والمحبة أقسام، القسم الأول محبة الله عز وجل، وهذه واجبة وهي أعلى المحاب وأعظمها ولا تكفي في الإيمان، ما يكفي أن الشخص يحب الله عز وجل، هذا لا يكفي. يعني التعبد بمحبة الله فقط هذا لا يكفي. ولذلك جاء القسم الثاني وهو محبة ما يحبه الله عز وجل. يجب أن تحب كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال مثل الذكر، قراءة القرآن، الأعمال، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الأشخاص كالأنبياء والرسل، الصحابة، عباد المؤمن كعباده المؤمنين إلى آخره، الأماكن مثل الكعبة، مكة، المدينة إلى آخره، الأزمنة كرمضان. يجب أن تحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال والأزمان والأشخاص والأماكن. نعم.
المحبة لله وبالله، وهذه تشمل كل ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة. الثالث المحبة التي تكون شركا أكبر، وهي التي تقتضي عبادة المحبوب مع الله أو تقديسه. الرابع المحبة التي تكون شركا أصغر، وهذا أنواع منه.
يعني المحبة الشركية التي تكون شركا أكبر لها صورتان. المحبة التي تكون شركا أكبر لها صورتان. الصورة الأولى المحبة التي تقتضي عبادة المحبوب، يعني يحبه حتى يصل ذلك إلى أن يعبده، أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا شرك الأكبر. القسم الثاني والصورة الثانية من المحبة الشركية التي تكون شركا أكبر أن يساوي محبة المخلوق بمحبة الله، يعني يحب المخلوق كما يحب الله عز وجل. هاتان الصورتان شرك أكبر. الصورة الأولى أن يحبه حتى يصل إلى عبادته، وهذا كما يفعله ولاة الصوفية وأهل البدع، يحبون متبوعيهم حتى يصل ذلك إلى عبادته، يصرفون لهم نوعا من أنواع العبادة. فهذا يقول هذه المحبة محبة شركية تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر، أو يساوي غير الله بالله بالمحبة، يحب غير الله كما يحب الله عز وجل. المحبة الشركية تكون شركة أكبر لها ثاني الصورة. نعم. الشرك الأصغر
الرابع المحبة التي تكون شركا أصغر، هذا أنواع منه أن يتعلق القلب بمحبوبه رضا وسخطا، ومنه الغلو في المحبة كالغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة المؤمنين، ومنه الغلو في المحبة الطبيعية كالعشق مثلا.
نعم. المحبة التي تكون شركا أصغر هي أصلها مشروع أو مباح ثم يغلو فيها الحاب، المحب يغلو حتى تصل إلى الشرك، فالغلو في المحبة الشرعية يصيرها شركا، والغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا. المحبة الشرعية مش مثاله محبة مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يصيرها شرك. ولهذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فدل ذلك على أن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن مقام ماذا؟ أحسن، يرفع عن مقام العبودية إلى منزلة أخرى، منزلة الألوهية، أصبحت شرك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الذين يغلون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقعون في الشرك، مثل ما قال البوصيري في بردته يا أكرم الخلق ما لي من لا ألوذ به سواك عند حلول الحادث الحميد. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه كلها لا تكون إلا لله عز وجل. فالغلو في المحبة الشرعية ينقلها إلى أن تكون ماذا؟ شركية. أحسن. أيضا المحبة المباحة، الغلو في المحبة المباحة ينقلها إلى أن تكون شركة. يحب المال ويغلو في محبة المال، ولهذا تجد أنه يحب من أجل المال، يبغض من أجل المال، يوالي من أجل المال، يعادي من أجل المال، يترك الواجبات من أجل المال، يفعل المحرمات من أجل المال، أصبح شرك هذه المحبة. مع أن الأصل المحبة طبيعية، ما يلام الشخص على محبة المال، لكن إلى هذه الدرجة هذه تجعلها ماذا؟ ها؟ شركية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: تعس عبد الدينار، سماه عبد، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، سماه عبد. ومن الأمثلة هذه مثل ما ذكر هذا ابن تيمية العشق، يعني محبة الرجل للمرأة هذه محبة طبيعية، لكن كونه يصل إلى الغلو في هذه المحبة، هذه الغلو فيها هذا يصل إلى الشرك، لأن العشق نوع من الذل للمحبوب، وهذا الذل عبادة يجب أن يصرف لله عز وجل.
الخامس: المحبة وهي المحبة الطبيعية كمحبته بعض الأطعمة والأولاد،
هذه لا بأس بها كما قلنا، لكن المحذور ماذا؟ ها؟ أحسن الغلو. نعم.
فإذا محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاث: المحبة والخوف والرجاء وأقواه المحبة. النوع السادس: الخوف، وهو من أوجب الأعمال، من أوجب أعمال القلوب، وهو أقسام. القسم الأول: الخوف الواجب، وهو خوف القلب من الله الذي يدفعه لفعل الواجبات وترك المحرمات. القسم الثاني: الخوف المستحب، وهو خوف القلب.
هذا هو الخوف المحمود. نعم. الخوف أيضا عبادة، عبادة من أجل العبادات، كما قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الخوف منه سبحانه وتعالى شرطا في الإيمان. نعم، شرطا في الإيمان. نعم.
الخوف المستحب، وهو خوف القلب من الله الذي يدفعه لفعل المستحبات وترك المكروهات. القسم الثالث: الخوف الشركي، الموصل للشرك الأكبر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه المخوف منه بمشيئته وإرادته دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. ومن الشرك الأكبر أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص بالله، كأن يخاف من أحد أن يدخله أحد للنار. القسم الرابع:
الخوف الذي يكون شركا أكبر له صورتان. الصورة الأولى أن يخاف من غير الله كما يخاف من الله، يعني يسوي غير الله بالله في الخوف، يسوي غير الله بالله في الخوف. الصورة الثانية، أن يخاف من المخلوق أن يصيبه بضرر بمشيئته وإرادته دون الله عز وجل، لأنه كما تقدم ذكرنا أن كل شيء في هذا الكون إنما يكون بأي شيء بإذن الله وإذنه ومشيئته الكونية القدرية. فإذا خاف من المخلوق أن يصيبه بضرر دون أن يكون هناك مشيئة لله في هذا الضرر، وأنه يستقل بإصابة هذا الضرر، أيضا مما يدخل في ذلك الخوف من الأضرحة والأموات ونحو ذلك، هذا كله داخل في الشرك كما سبق. نعم.
القسم الرابع: الشرك الأصغر، كان يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من غير الله. القسم الخامس: الخوف البدعي، وهو الذي يؤدي المسلم إلى اليأس والقنوط من رحمة الله.
يعني الخوف الذي يدعو المسلم إلى فعل المحرمات أو ترك الواجبات إلى آخره، فهذا نوع من الشرك، شرك أصغر. الخوف البدعي أن يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا يحمله على اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الخوف المحمود أن يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا يدفعه إلى فعل الواجبات ترك المحرمات، أما إذا أدى به ذلك إلى القنوط من رحمة الله فهذا خوف بدعي، هذا بدعي.
القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من سبب تحقق إيذاؤه مما يجري في العالم، وخوف الإنسان من السمع والنار ونحو ذلك. القسم السابع الخوف مما لم تجر العادة أنه سبب للخوف، وهذا جبن.
يعني مثلا الإنسان يخاف من الظلام، العادة ما جرت أن الظلام يؤذي، لكن هذا نوع من الهلع والجبن، كونه يخاف من الظلام، لكن كونه يخاف من السبع هذا خوف ماذا؟ طبيعي. يخاف من السبع هذا خوف طبيعي.
النوع السابع الخشية، وهي أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة.
يعني ما قيل من الأقسام في الخوف يقال في الخشية. تمام.
النوع الثامن الرهبة، وهي الخوف الذي يصل إلى حد الفزع. النوع التاسع الرجاء، وهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة قريبة. النوع العاشر الرهبة، وهي الحرص على الوصول إلى الشيء والطمع في ذلك. النوع الحادي عشر التوبة، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. وحكم الخشية والرهبة والرجاء والرهبة حكم الخوف على ما تقدم تفصيله.
يعني الأقسام التي ذكرت في الخوف تأتي في الخشية والرغبة والرهبة إلى آخره، هذه كلها تأتي.
النوع الثاني عشر التوكل، وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها من فعل الأسباب. والتوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفه لغير الله، وهو ثلاثة أقسام. الأول التوكل على الله وحده، وهو التوكل
عبادة، ويدل لذلك قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل التوكل شرطا في الإيمان، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، تعتمد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. تفعل الأسباب تصدق الاعتماد، قلبك يكون معلق بالله عز وجل عند جلب المنفعة ودفع المضرة مع فعل الأسباب. فعل الأسباب هذا لا ينافي التوكل، بل ترك الأسباب هذا من التواكل وليس من التوكل. قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة الأحد أحد ظاهر بين درعين إلى آخره. توكل هذا أقسام.
ثلاثة أقسام. الأول التوكل على الله وحده، وهو التوكل الشرعي، وهو من أجل العبادات. الثاني التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ومنه التوكل على الأموات كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى، فهذا شرك أكبر. الثالث التوكل على غير الله.
التوكل الشيء الذي يكون شركا أكبر إما التوكل على الأموات أو التوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. تتوكل على زيد في رزق الولد، تتوكل على زيد في مغفرة الذنب، تتوكل على زيد في إدخالك الجنة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. إذا توكلت على المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر.
الثالث التوكل على غير الله كالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا شرك أصغر.
توكل حتى فيما يقدر عليه المخلوق ما تتوكل إلا على الله. واضح؟ يعني لا تتوكل إلا على الله حتى في الأمور التي يقدر عليها المخلوق. مثلا التوكل على الطبيب في الشفاء. الطبيب سبب، والله سبحانه وتعالى أقدره على هذا السبب. فكون المريض يتوكل عليه في الشفاء شرك، شرك أصلا. لو كان الطبيب لا يقدر أصبح توكل المريض عليه شرك ماذا؟ أكبر. فالتوكل على السبب شرك. ولهذا العلماء يقولون التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد، بمعنى أنك تتخذ السبب لكن لا يلتفت قلبك إلى السبب، اجعل قلبك معلق بالله عز وجل. كون القلب يلتفت إلى السبب وينسى المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. فالتوكل هنا على الطبيب أو على من أجرى الله الرزق على يديه بالنسبة لك هذه أسباب تتوكل عليها، بمعنى أنك تنسى المسبب الذي هو الله ويلتفت قلبك للسبب، يمتلئ قلبك من السبب وتنسى المسبب الذي هو الله، هذا حكمه ماذا؟ ها؟ شرك ماذا؟
وأما الوكالة وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء مثلا.
أصبح عندنا التوكل إما أن يكون عبادة أو التوكل على الله، وإما أن يكون شركا أكبر وله صورتان، وإما أن يكون شركا أصغر وهو التوكل على السبب، التوكل على السبب الصحيح. نعم.
وأما الوكالة وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء مثلا فليست داخلة هنا. النوع الثالث عشر الذبح وهو عبادة من أجل العبادات وله أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم كالأضحية والعقيقة وغيرها. القسم الثاني الذبح البدعي وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الدم ويصحب فعله أمر محدث كأن يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة مثل التضحية بالدجاج، أو أن يلازم مكانا معينا لاعتقاد البركة كأن يذبح لله عند قبره رجل صالح أو غيره وهكذا. القسم الثالث الذبح الذي يكون شركا أكبر وهو الذبح لغير الله متقربا له كأن يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء وغيرهم. القسم الرابع الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره وله أحوال. الأول الشرك الأكبر إذا تقرب به إلى القادم بها. الثاني بدعة إذا تقرب إلى الله عند مروره. الثالث محرم إذا ذبح مريدا اللحمة وكان في فعله إسراف.
أيضا الذبح أيها الأحبة هذا من أجل العبادات، وهو من العبادات الظاهرة التي تقع من عباد القبور، يذبحوا للأضرحة، يذبحون للمقامات، يذبحون للأموات الأولياء، عبادة. ويدل لذلك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك ونحر. في حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح كما ذكرنا أقسام. القسم الأول ما هو؟ التعبدي لكل عبادة. ما هو الذي يكون عبادة؟ ها؟ الذبح لله مثل الأضحية، الهدي، العقيقة، النذر، هذا عبادة. القسم الثاني الشركي ليكون شركا أكبر، ما هو؟ الذبح للمخلوق تقربا تعظيما، تذبح المخلوق متقربا معظما، شرك أكبر. القسم الثالث ها البدعي يذبح لله لكن في عمله أمر محدث، أمر بدعة، مثل يضحي الآن يقول أبضحي، فأذبح أضحية لله إيش نقول؟ بدعة، لأن الأضحية لها وقت محدد، ها؟ ليس وقته، صح؟ أو مثلا يقول أبو ضحي بدجاج وقت الأضحية يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، الجنس محدد من الشريعة، هذا بدعة. القسم الرابع، القسم الرابع، ها؟ نعم، الذبح عند مرور سلطان أو كبير أو عظيم، هذا إن ذبح معظما ومتقربا له شكون شرك أكبر، وإن ذبح لله عز وجل لا يقصد التقرب له ولا تقديم، يقصد التقرب لله، لكن عند مروره ذبح، ها؟ هذا بدعة. وإن ذبح لله واضح وفي عمله أمر محرم مثل إسراف فهو محرم كما ذكر.
النوع الرابع عشر زيارة القبور، وهي ثلاثة أقسام. الأول مشروعا وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي، هو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيسها وإسرارها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر مما تقدم من العبادة.
يعني هذه زيارة القبور إما تكون سنية مشروعة وهي تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور السنة، السنة إذا أراد المسلم أن يزور المقابر إذا دخل قبر إذا دخل مقبرة يدعو بالدعاء العام، ما هو؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستقلين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم، هذا دعاء عام. ثم تذهب إلى قبر من تريد أن تزوره من أبيك أو أخيك أو أمك أو صديق ونحو ذلك، ها؟ وتجعل ظهرك، تجعل ظهرك القبلة، لأن وجهها الآن هو وجهه إلى القبلة، تجعل ظهرك القبلة، هذا تقف عند رأسك، تجعل وجهك إلى وجهها، هذا صفة الزهر. سلم عليك، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، ظهرك إلى القبلة ووجهك إلى وجهه، ثم تنحرف القبلة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اتب عليه، لأن من أداب الدعاء استقبال القبلة. فعند السلام يكون وجهك، ها؟ إلى وجه الميت وظهرك إلى القبلة. عند الدعاء تتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة. أصبر. هذا هو السنة. أما الدعاء، أما الزيارة البدعية، يذهب إلى المقابر، ما يريد أن يصرف عبادة، لو أراد أن يصرف عبادة تكون ماذا؟ شركية، لكنها بدعية. يروح هناك يدعو الله، يتحرى الدعاء، يعتقد أن مكان هذا يستجاب له، أو يتصدق، يتحرى الصدقة، يتحرى القراءة عند القبر. هو لو قرأ عرضا أخذ المقبرة ويقرأ القرآن لا بأس، وجد شخص صدق عليه لا بأس، حتى صدق عليه عند القبر لا بأس، لكن يتحرى المكان، يذهب لكي يتصدق عند هذا القبر أو لكي يقرأ أو لكي يدعو، كله بدعة. واضح الفرق؟ ها؟ وليس بواضح؟ زين. أو مثلا يتمسح بالقبور أو يجسس القبر أو يبني على القبر أو يسرج المقابر، هذا كله من الغلو في القبور، وهو سبب من أسباب الشرك بالله. الشركي، الزيارة الشركية، يذهب إلى القبور ويصرف لها نوع من أنواع العبادة كما تقدم. نعم.
فرع أسباب الوقوع في الشرك: أولا الغلو في الصالحين، وهو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر. ثانيا رفع القبور والبناء عليها وإسلامها.
ولهذا تجد الصوفية الآن يغلون في الصالح وقعوا في الشرك، مثلهم الرافضة يغلون في متبوعين وقعوا في الشرك.
ثانيا رفع القبور والبناء عليها وإسراجها وترصيصها.
الغلو في القبور رفعها سنة كما قال الإمام الشافعي، أن يرد في القبر ما أخذ منه، التراب الذي يأخذ من القبر رده إلى شبر، النبي صلى الله عليه وسلم قبره مرفوع إلى شبر، لا يزاد على ذلك. الزيادة على ذلك من الغلو في القبور. نعم.
الثالث تصوير ذوات الأرواح، وهو محاكاة شكل الحيوان وهيئته، وله مرتبتان: أولا الشرك الأصغر وهو مجرد التصوير، ثانيا الشرك الأكبر بأن يقصد المصور مثلا مضاهاة الله لخلقه ومماثلته ومنازعته، وأن يقصد بما يصوره أن يعبد بدون الله.
أعمال التصوير المقصود التصوير باليد، يصور ذوات الأرواح أو تشكيله بالطين أو بالعجين أو نحو ذلك، هذا مجرد التصوير، مضاهاة هكذا صور، مجرد التصوير شرك، شرك أصغر. وإن قصد أن يضاهي الله وأن يحاكيه في خلقه أصبح شركا. نعم.
المطلب الرابع الرياء، تعريفه هو العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم أو يظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم، ويقوم بالقول وبالعمل وبالهيئة. وأقسامه كما يلي: الأول الرياء بأصل الإيمان بأن يظهر الإسلام أو يحسن الكفر، وهذا نفاق أكبر. الثاني رياء محض بحيث لا يراد بالعمل سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، وهذا عمله باطل، وهذا الرياء محض لا يكاد يصدر بالمؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في بعض الأعمال كالصدقة ونحوها.
يعني القسم الأول من أقسام الرياء، الرياء بأصل الإسلام بأصل الإيمان يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا وش حكمه ذا؟ نفاق. أحسن كتقدم لنا هذا نفاق. نعم.
لكن
القسم الثاني الرياء في أصل العبادة، هذا ما يكاد يصل من مسلم، يعني ما يكاد المسلم يقوم الآن يصلي يراه، لا يكاد ونادر، لكن قد يطرأ عليك الرياء أن تقوم تصلي ثم يأتي شخص تبدأ تحسن الصلاة، قد يطرأ عليك. لكن في أصل الصلاة ممكن أو غير ممكن، بعيد جدا، إلا عاد إنسان هذا ضعيف في الصلاة ما يمكن، لكن في الصدقة ممكن تخرج دراهم تصدق تراب ممكن هذا، لكن في الصلاة هذا، لكن قد يطرأ عليك هذا سيئ.
لكن انقلب نيته من الرياء إلى إرادة الثواب أثيب على ما أخلص فيه، إن كان لا ينبني آخره على أوله الصدقة وقراءة القرآن، وأما ما ينبني آخره على أوله كالصلاة فيجب إعادة ما مضى إن كان العمل واجبا.
نعم. المهم الرياء في أصل العمل ها يكاد نقول صدوره من المسلم حكمه الغالب أنه نادر، لكن إذا طرأ على العمل قام يصلي لله ثم حضر زيد من الناس وبدأ يرائي، بدأ يرائي، فهذا ها أيوة، إن كان إن دافعه ها وعلق قلبه بالله ما عليه شيء، ها إذا دافع وعلق قلبه بالله ما عليه شيء، وإن استمر في الرياء ففيه تفصيل: إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها بطلت، وإن كانت لا ينبني آخرها على أولها. ها
صح ما أخلص
به أحسان، صح ما أخلص به وبطل ما رأى فيه. يعني مثلا الآن الصلاة، الوضوء، الغسل، هذه ينبني آخرها على أولها، وقام يصلي لله عز وجل ثم بدأ يراعي واستمر، بطلت عليه الصلاة. لكن إذا كان آخرها لا ينبني على أولها، ها؟ فما أخلص فيه صحيح، تصدق بخمسين ليرة ثم بعد ذلك أخرج الخمسين الثانية فيها الريح، الأولى مضت خالصة والثانية مردودة عليها.
الثالث أن يكون الدافع لعمل الصالح هو الرياء فهو باطل. الرابع أن يكون أصل العمل لله ثم طرت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره، وإن استرسل معه، فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج فيقتل عليه، وأما ما الارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نيته وما مضى قبل الرياء فصحيح. الخامس إذا ورد الرياء بعد الفراق من العبادة فهذا من السمعة فيحرم وينقص الأجر ولا يحبط العمل.
هذه هنا لابد أن نفرق بين الرياء وبين السمعة. الرياء يكون مصاحبا للعمل، السمعة تكون ماذا؟ بعد العمل. يعني إنسان والله صلى وقام الليل ثم ذهب، والله أنا صليت وعملت كذا إلى آخره، هذا من السمعة، هذا ليس رياء وليس من الشرك، لكن ينقص الأجر. والأولى للمسلم أنه ما يفعل، لأنه ينقص عليه الأجر، إلا إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة يريد أن يحث الناس، يعرف أن الناس يقتدون به إلى آخره، فلا بأس. الصحيحين من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. نعم.
ولا يحدث العمل
كيف؟
ولا يحدث العمل
إيه؟ بالسمعة.
الثالث الفرح بحمد الناس وثنائهم له حالتان، الأولى أن يكون فرحهم باعتبار أنها بشرى من الله وعلامة على قبول العمل فلا بأس بها. الثاني أن يكون فرحه بحمدهم لحصول مرهوبه أو زوال مرهوبه منهم، فهذا رياء يأثم عليه وينقص أجره ولا يحبط عمله.
يعني لو أن الإنسان عمل الصالحات ثم أن الناس علموا بعمله ومدحوه، هل يضره ولا ما يضره؟ حسب حاله، إن شاء الله ما يضره إلا إذا كان قصده، نعم، إذا كان قصده ماذا؟ ينال عرض من أعراض الدنيا ونحو ذلك، هذا يضره. لكن إذا كان ما قصده هذا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن.
كفارة الرياء إلى الله عز وجل أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. المطلب الخامس إرادة الإنسان لعمله الدنيا وهو أقسام. القسم الأول أن لا يريد بإسلامه إلا الدنيا فهذا شرك من باب الأكبر.
خلاص الأسئلة إن شاء الله بكرة، يعني عندنا ارتباط اليوم مع الأخوان اليوم من الإنتاج. خلاص أقرأ شيء، يعني لأن الأقسام هي واحدة.
كم الصفحة؟
كم الصفحة؟
القسم الثاني أن لا يريد العبادة إلا الدنيا وحدها، كمن يحج ليأخذ المال، وكمن يغزو من أجل الغنيمة وحدها، وكمن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة، ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة، فهذا محرم وكبيرة من الكبائر، وهو من الشرك الأصغر، ويبطل العمل الذي يصاحبه. القسم الثالث أن يريد
يعني هذه المسألة في أقسامها قريبة من مسألة الرياء، وهذه المسألة هي أن يريد بعمله الصالح الدنيا، يعني حضر لمجلس العلم، ما قصده مجلس العلم ولكن قصده ماذا؟ أمور الدنيا، صلى بالناس قصده أمر الدنيا، أذن قصده أمر الدنيا، وهكذا. هذا هو المراد هنا. وهنا أراد الأقسام الموجودة السابقة هي التي تأتي.
القسم الثالث أن يريد من العبادة وجه الله والدنيا معا، كمن يخرج لوجه الله وللتجارة، وكمن يقاتل لأجل الأجر والدنيا، وكمن يصوم للأجر وللعلاج، فقيل يبطل عمله، وقيل لا يبطل، وقيل إن غلب قصد العبادة صحت، وإن غلب قصد الدنيا بطلت، وعلى كل فأجره ناقص. القسم الرابع أن يبتدئ العبادة مريدا للدنيا، ثم تطرأ إرادة الثواب، فإن كانت العبادة مرتبطا آخرها بأولها كالصلاة لم يصح، وإن لم يكن صح ما قصد به وجه الله عز وجل. القسم الخامس أن يكون الدافع إرادة الثواب، وتكون إرادة الدنيا تابعة فمباح. القسم السادس أن يعمل العبادة بإخلاص تام، ثم يريد بها أو بشيء منها.
يعني هذه المسألة إذا أراد بعمله الصالح عرضا من أعراض الدنيا الفانية، هذه ذكرنا الأقسام، هذه القسم الأول ألا يريد إلا الدنيا، وما قام يتعبد إلا بقصد الدنيا، فهذا عمله ماذا؟ باطل ومردود عليه. القسم الثاني أن يريد الدنيا والآخرة، يعني ذهب للجهاد، يريد الجهاد، يريد الغنيمة، حضر لمجلس العلم، يريد العلم ويريد الجائزة، واضح؟ هنا القصدان موجودان، إن غلب إرادة الآخرة فعمله صحيح لكنه ناقص، وإن غلبت إرادة الدنيا فعمله ماذا؟ مردود عليه. القسم الثالث أن يريد الآخرة، في الأصل هو أراد الآخرة لكن جاءت الدنيا تبع، هو حضر ثم أعطي جائزة، أو مثلا صلى ثم أعطي راتب، وما قصده إلا وجه الله عز وجل، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل رتب كثيرا من حظوظ الدنيا على أمور الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب إلى
القسم السادس أن يعمل العبادة بإخلاص تام، ثم يريد بها أو بشيء منها شيئا من أمور الدنيا، فيجوز ولا يثاب إلا على الخالص منها. والحمد لله رب العالمين. الأخوة الذين جاءوا من عنتاب الذين في دورة الإمام الشاطبي رحمه الله، الشيخ إن شاء الله الآن سيخصهم بجلسة شاكرا لهم حضورهم وتجسمهم عناء السفر للقاء مع الشيخ، فبعد ربع ساعة
يمكن بعد الإفطار، يعني يفطرون الأخوة إذا أفطروا،
طيب بعد الإفطار إن شاء الله تعالى يكون لهم جلسة خاصة بالداخل إن شاء الله.
جزاك الله.